أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وهي التي يأمر الله عز وجل فيها عباده بأن يتم الحج وأن يتم العمرة لله سبحانه وتبارك وتعالى. ويبدأ من هذه الآية وما يليها في تفصيل أحكام للحج، وإن كان هنا ذكر الأحكام، وفي سورة آل عمران ذكر الأمر، أمر لله على الناس حج البيت على الناس، أي وجوبا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واختلف العلماء أي الآيتين الموجبة للحج، هل هذه الآية الموجبة للحج ولا الآية الأخرى اللي في آل عمران؟ وهنا تفرق إيه؟ هذه الآية موجبة ولا هذه الآية موجبة؟ عند الفقهاء تفرق. هذه الآية نزلت 6، الأخرى نزلت 9. لذلك إذا نظر لهذه الآية قالوا طيب إذا نزلت هنا وأمر بالحج، إمتى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10. قالوا يبقى على ذلك الحج على الترخي، وأخذ بذلك الشافعي، قالوا فرض الحج 6 وحج النبي صلى الله عليه وسلم 10، طيب فين 7 و8 و9؟ يبقى هنا الحج على التراخي. الذين قالوا لا، الآية التي ألزمت بوجوب الحج هي الآية الأخرى اللي في آل عمران، ونزلت في عام الوفود. عام الوفود هذا كان 9 اللي جاءت الوفود كلهم دخلوا في دين الله بعدما فتحت مكة، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم ويدخلون في دين الله أفواجا، فأسلموا فحج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الحج على الفور. وهنا مسألة يختلف فيها الفقهاء، هل الحج من وجد السبيل إليه فرض لازم فورا ولا إنه ممكن يؤخره؟ هنا حسب نزول هذه الآية يختلف العلماء، والراجح أن هذه الآية فيها وجوب إتمام الحج وليس وجوب الابتداء، ليس وجوب، لكن الآية قالت ولله على الناس حج البيت، هذا ابتداء اللي في آل عمران، لكن هنا ما قالش، قال أتم، يبقى إذا بدأت في الحج فأتم هذا الذي بدأته، ليس لك أن تتحلل وأن تخرج بغير عذر. بهنا علمنا أن العبادة طالما أنك أحرمت بالعبادة ليس من حقك أن تترك العبادة وتخرج منها، طالما فرضها الله سبحانه وتلبست أنت بها إلا لعذر من الأعذار. ففي الفريضة جاء شهر رمضان صمت، ليس لك أن تفطر بغير عذر، فإذا كنت مسافرا يجوز لك، بهنا العذر الشرعي. دخلت في الصلاة، صلاة الفريضة، ليس من حقك أن تخرج من صلاة الفريضة لغير عذر، أحسبها دلوقتي وصلي بعد شوية، لا، أحرمت بالفرض وجب عليك أن تتمه، خلاص دخلت في الفريضة ليس من حقك أن تخرج منها، اسمه إحرام، تحرم بالعمل يعني تدخل في حرمة هذا العمل، فليس لك أن تخرج منه إلا بإذن شرعي، والإذن الشرعي يكون عبارة عن عذر، عذرك كذا، يعني الإنسان الذي أحدث وهو يصلي وجب عليه أن يخرج من الصلاة ويروح يعيد الوضوء ويأتي فيصلي، يبقى هذا عذر شرعي. الإنسان الذي ظهر شيء في أثناء الصلاة، حريق، إنسان حيقع في بير، إنسان حصل فيه شيء يحتاج لإنقاذ، جاز له أن يخرج من الصلاة، لكن بغير عذر أنه دخل الصلاة يخرج منها، لا، الصلاة ليست لعبة سن يتلعب بها فيخرج منها وقت ما يشاء. بل بعض أهل العلم قال وفي النافلة كذلك، لأن النافلة فيها إحرام زيها زي صلاة الفريض، وقاسوها على حجة النافلة، أنك إذا أحرمت بحج نافلة صارت فريضة، صارت واجبة عليه. لذلك
الذي يحج حجة الإسلام بعد ذلك يحج النافلة. وخد بالك إذا تلبست بالنافلة ليس من حقك أن تخرج منها. بعض الناس ممكن يجهل هذا الشيء ويقول ما عمرك نافلة من اعتمرت 20 مرة قبل كده مش حامل السنة دي. بعدما دخل في الإحرام هذا لا لا هذه مصيبة. صار محرما الآن حتى لو تحلل خلع لبس الإحرام وقال أنا حليت الشريعة تلزم ما زلت محرما. لا يجوز لك أن تعاشر أهلك، لا يجوز لك أن ترجع بلدك حتى تتم هذه العمرة أو هذه الحجة وإن كانت في أصلها نافلة قد صارت واجبة. حتى يتعلم الإنسان عدم التهور وعدم أن يضر نفسه، لا يضر نفسه. كذلك الإنسان في العبادة يحترم العبادة، ليش العبادة زي العادة أنا متعود أمشي في الشارع ده طب حسيب وأمشي في الشارع الثاني، لا هذه عبادة. متعود تعمل عمرة الآن تعمل عمرة نافلة بعد ما قلت لبيك عمرة صارت فريضة عليك وجب عليك أن تتمها. فلو أنك تحللت منها عليك الفدية في هذا التحلل، عليك ترجع وتكمل هذه حتى لو رجعت إلى بلدك ما زلت محرمة وترجع تأتي بهذه العمرة حتى يتعود الإنسان ألا يفعل شيئا وهو شرعي إلا بإذن شرعي. يبقى الحج أو العمرة الإذن الشرعي افعل، التحلل من الاثنين بالإذن الشرعي زي ما بتسمع في هذه الآية التي معنا. وأتم الحج والعمرة لله. أتم أمرنا أن نكمل، إذا بدأت في الحج كمل الحج وليس لك أن تتحلل منه إلا إذا أحصرت. ولذلك حيذكر هذا العذر بعد شوية، يقول فإن أحصرتم، طيب المحصر حيعمل إيه؟ معذور. وحيأتي الإحصار إما يكون بمرض يمنع الإنسان من الإتمام أو أنه يحصر بعدو، حصر بعدو مش حيقدر أنه يكمل، يبقى هنا جعلت له الشريعة العذر في ذلك. وهذه الآية نزلت وما سبق قبل ذلك في أمر الجهاد بسبب عمرة الحديبية. عمرة الحديبية اللي كانت سنة 6 هذه إشارة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة ومعه مجموعة من الصحابة بلغوا 1400، فلما وصلوا هناك صدتهم قريش ومنعتهم من الدخول، فالله عز وجل جعل لهم في ذلك الفرج بأنه ارجعوا وإنكم محصرون حتى يتعلم من بعدهم إذا أحصر كيف يصنع. يبقى عليكم استيسر من الهدي، من لم يجد الهدي صيام 3 أيام و7 إذا كان دخل وحج وكان عليه التمتع يبين لنا الأحكام في الإحصار كذا، في هدي التمتع كذا، في كذا يكون كذا، ويأتي الكلام اللي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحلل ورجع مع أصحابه بعدما فعلوا الذي أمر الله عز وجل ما استيسر من الهدي، ما دخلوش بقى هنا مكة ورجعوا. والله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لهم هذه الآيات، إلا قبلها لو تذكرون ذكر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذكر الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم ذكر أتم الحج والعمرة ليبين أن هذا من ضمن الجهاد في سبيل الله سبحانه. الحج والعمرة تجاهد يبقى تخلص النية لله، النفقة تنفق في سبيل الله، لا تنفق شيئا تقصد به الدنيا، ولكن ليكن إنفاقك لله سبحانه وتبارك وتعالى. الحج، كلمة الحج معناها لغة القصد. القصد يبقى يقصد، بس مش أي مكان، مش أقول أنا حجدت إلى بيتي، لا البيت ما هوش حاجة كبيرة أو للدرجات عشان أقول حج إليه، ولكن الحج يكون القصد لشيء معظم عند الناس. يبقى يحج يقصد شيئا عظيما في نفسه، يزور هذا المكان العظيم. يبقى هذا المعنى اللغوي لها، القصد بالزيارة لمكان يعظمه الإنسان، هذا الحج. والعمرة كذلك قصد الإعمار لمكان، ومعنى العمرة الزيارة أيضا. يبقى يزور مكانا لإعماره، بهذا الحج يقصد المكان لتعظيمه، العمرة يقصد المكان لإعماره. أتم الاثنين، أتم الحج والعمرة لله. أعرف العلماء الحج، الحج هو الحج الذي نعرفه مش محتاجين تعريف له، ولكن لا مانع نذكر كلام العلماء إن الفقهاء يقصدون من وراء التعريف أشياء، فيقولون الحج هو اسم لأفعال مخصوصة منها أركان ومنها أبعاد ومنها هيئات، أفعال مخصوصة يفعلها الإنسان. طبعا هذه الأفعال في زمان مخصوص، مش هيقول هروح أحج في رجب هروح أحج في المحرم، لا الحج يبقى في زمان مقصود. ولذلك الحج له مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. هنا الحد اسم لأفعال مخصوصة في زمان مخصوص يصنعها الإنسان. هذه الأفعال منها أركان، يقول هذا ركن في العمل، ومنها أبعاد، ومنها هيئات. أركان، يقول هذا ركن. الركن العمل الداخل في العبادة، لا تكون العبادة بغيره، يبقى هو داخل في العبادة نفسها، ولهذا ركن. بخلاف الشرط، الشرط شيء خارج عن العبادة، زي ما نقوله الصلاة، أي شرط للصلاة لصحة الصلاة؟ الوضوء. الوضوء، الوضوء مش هتروح وانت بتصلي تمد ايدك تتوضى، لا، الوضوء قبل الصلاة هذا شرط لا تصح الصلاة إلا به. طيب لو أن إنسان توضى معناه أنه صلى؟ لا، لسه ما صلىش. لذلك الشرط يكون خارجا عن العمل، ليس من العمل، ولا يصح العمل إلا به، هذا الشرط للعمل. لكن الركن ما يكون بداخل العمل، عمل مبني عليه، زي ما نقول الركعة فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود، فيها قعود، هذه أركان في الركعة، أركان في الركعة. يبقى هنا من غير ما تقوم في الصلاة أنت لم تصلي، يبقى الركن داخل في العمل، الشرط خارج عن العمل. فنقول أركان الحج الأعمال التي تعملها لا يتم الحج إلا بها، يبقى الحج مخير لازم ولا بد وأن تأتي بها، ما جدش بها ما جدش بالحج. لكن لو في الصلاة ما جابش ركن من الأركان ما جبتوش ليه؟ إذا كان ناسيا طيب عوض، هات ركعة مكان الركعة اللي أنت تركتها. إذا كان هذا متعمدا العمل بطل، عيد الصلاة في الحج إذا كان ركن الأركان لم يأتي يفضل متعلق بهذا الركن، لا بد وأن يأتي. ما ينفعش يقول مكان الركن حنذبح خروف ويبقى خلاص الركن جاء، لا لا، الركن لابد. ولذلك العلماء يقولوا إيه الأركان التي لا يتم الحج إلا بها؟ قالوا أربع أركان، والبعض يذكر خمسة أركان، والبعض يذكر ثلاث أركان فيها. اللي ذكروا الخمسة الأركان قالوا الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلقة أو التقصير. هذا عند الشافعي قالوا خمس أركان. عند الحنابلة يذكرون أنه أربع أركان، لك هذا الحلق هذا واجب من الواجبات، هذا نسك بس واجب، ما هو شرق من أركان الحج، هذا واجب منه. لذلك إذا لم يحلق احلق في أي مكان، احلق في أي يلزمك الحلق، ولو أن أنت بديت السفر ونسيت الحلق احلق وأنت مسافر، مش حيلزمك ترجع تاني عشان تحلق هنا. البعض يذكر هما ثلاث أركان. إيه ثلاث أركان؟ يقولون الإحرام بالحج، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت. طيب السعي بين الصفا والمروة هذا واجب من الواجبات، هذا تفرق إيه؟ نحن نقول هذا واجب وهذا ركن. هتفرق لو أن إنسانا نسي وسافر، وكان سفر في مكان بعيد ويستحيل عليه الرجوع مرة ثانية، إذا قلنا ركن قل له يلزمك، لازم تجيب هذا الركن، لازم تجيب، لازم ترجع تأتي، حدك لم يتم. إذا قلنا أنه واجب من الواجبات، يبقى إذا بعد ولم يقدر على الرجوع استحال ذلك، قلوا افدي بدم مكان ذلك. هذا اللي يفرق بين أنه يكون، وهما قولان عند الحنابلة في مسألة السعي. يبقى هذه الأركان التي للحج، ذكر بعض أنها خمسة، وذكر بعض أنها أربعة، وذكر البعض أنها ثلاثة. فالمتفق عليه في الأركان اللي لن يتم الحج إلا بها ومش هتعوض بشيء آخر هي الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت. الإحرام مش معناه لبس الإحرام، لبس الإحرام شيء والإحرام شيء آخر. الإحرام النية، زي ما تقول أحرمت بالصلاة، أحرمت بالصلاة يعني نويت أصلي، اتجهت للقبلة قلت الله أكبر، كده دخلت في، يبقى الدخول في العباد هذا الإحرام. كذلك الحج أو العمرة، الإحرام معناها الدخول والتلبس بأفعالها، يبقى قال لبيك عمرة، الآن أنت بقيت محرمة، سواء إن أنت عند الميقات أو فعلت هذا قبل الميقات. ممكن إنسان الميقات بتاعنا إحنا أهل مصر عند الجحفة في رابغ، إنسان قال حنحرم هنا من المطار، لبيك حجة، بقيت محرم الآن، لا يجوز لك أنك تقص شعرك، أن تقص أظفارك، أنك تلبس البنطلون والقميص، لا لا، الآن لابد أن أنت تكون متلبسا بلبس الإحرام. بهذا معنى الإحرام عقد النية على العمل الذي هو الحج أو العمرة. الإحرام. لكن لبس الإحرام هذا واجب من الواجبات، لو لم يلبس لبس الإحرام حنقول له عليك دم، ما كان هذا إن أنت ما لبسش لبس الإحرام، لكن لم يحرم أنه ما نواش لا حج ولا عمرة وراح مع الحجاج وطاف وسعى وراح معهم عرفة، إن شغلته خادم زي ما نرى كثير من الناس إنه تقول له أنت بحج؟ لا ما بحج، أنا جاي أخدم الناس، يخدم يرشد يعمل ولا يحج، ممكن يحضر عرفة ما يحضرهاش، هذا لم ينوي الحج فليس له حج، ليس له حج. لكن الذي نوى الحج عقد الإحرام هذا الذي فيه الكلام. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.